السلام عليكم. أنا سعيد باللقاء بكم مرة ثانية في المحاضرة الثانية في الاقتصاد الجزئي. وقبل ما هذه أو قبل ما نبدأ بالمحاضرة، أود أن أعرف نفسي لكم مرة ثانية بأني دكتور مقدام خلاف عسكر القريشي، أحد أساتذة الجامعة الحرة في هولندا، وإني حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لندن، وحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لندن، وكنت الأول في عام 74 على جامعة بغداد، ولدي خبرة أكثر من 20 عام في التدريس والبحوث والدراسات والاستشارات. وأنا سعيد بإعطائكم هذه المحاضرة أو تسجيل هذه المحاضرة، إن شاء الله تصل لديكم وتكون في متناول يديكم، وأنكم ثانية في الاستمرار في الانتساب إلى الجامعة الحرة أو الاستماع إلى محاضراتها أو إلى المشاركة في مؤتمراتها إلى آخره، وإن شاء الله يكون التقدم جانبكم والحصول على الشهادة المطلوبة بإذن الله تعالى. وأرجو منكم مساعدتي في التركيز على المحاضرة وتسجيل رؤوس النقاط والاستماع إلى المحاضرة أن أمكن عدة مرات، وكذلك التركيز وعدم عمل أي شيء آخر سوى التركيز على المحاضرة كي تفهمها فهم جيد. هذه المحاضرة هي أيضا محاضرة في مقدمة الاقتصاد الجزئي لقسم الاقتصاد السنة الثالثة في الكلية. والمحاضرة الماضية بدأنا بداية بسيطة عن الاقتصاد الجزئي وتعريفه ومكوناته والفروقات بينه وبين الاقتصاد الكلي. فنستمر نكمل محاضرتنا، وأيضا إن شاء الله نحصل على بعض المصادر، أو أود أن أذكر لكم بعض المصادر في نهاية المحاضرة أن كانت عدم لا تتوفر لديكم مصادر، فإن كانت متوفرة لديكم مصادر في نفس الموضوع فلا بأس. أثبتت التجارب الحديثة الواقعية بأن السوق لا يقوم بهذه الوظائف بطريقة مرضية وسلسة. اللي هي ما هي الوظائف؟ الوظائف اللي تذكرون ذكرناها بالمحاضرة الأولى تمثل العلاقة بين الفرد وبين الوحدات الإنتاجية. الفرد يحصل على مدخولات نتيجة عمله ويصرفها كدخل تكاليف لشراء السلع والخدمات، والوحدات المنتجة تستلم هذه التكاليف على شكل عوائد وتصرفها على تكاليف الإنتاج والأرباح. فهذا السوق لا يقوم بهذه الوظائف بطريقة جيدة ومرضية، وإنما يحتاج في كثير من الأوقات إلى تدخل الحكومة من أجل تصحيح بعض الاختلالات في التوازن، حيث الكثير من الاقتصاديين يرحب بتدخل الدولة من أجل السيطرة والحصول على التوازن أو نوع من المركزية التخطيط. أما الاقتصاديين الآخرين فيعارضون التدخل الحكومي في النظام الاقتصادي أو في الأسواق، وينسبها إلى الحرية وإلى حرية التجارة وإلى حرية السوق وإلى حرية القطاع الخاص إلى آخره. لكل نوع من تدخل أو عدم التدخل إيجابيات وسلبيات أو مميزات ومآخذ. فيمكن أن تؤثر هذه التدخلات على الاستهلاك الخاص للفرد أو على اتخاذ القرارات الاستهلاكية للشخص أو للفرد. مثلا قلنا اللي تؤثر على الاستهلاك، طبعا قلنا هي دخل الفرد، كم دخل الفرد يتناسب عالي قليل متوسط إلى آخره، فالفرد أيضا يستهلك أو يخصص نسبة معينة للإنفاق لسد حاجاته أو قسم للإدخار إلى آخره. وكذلك اللي يؤثر على الاستهلاك هو الأسعار السائدة أو الجارية للسلعة والخدمات المتاحة. بالإضافة إلى هذا أذواق المستهلكين، عاداتهم، الدعاية والإعلان عن هذه المنتجات. كما تعرفون اليوم الكثير من البضائع تباع نسبة الضغط الدعائي والإعلاني، حتى كثير من المستهلكين يشتري سلع لا حاجة له فيها، بالإضافة إلى المعلومات السوقية. أيضا توقعات الأسعار، ممكن أن السلعة ترتفع أو تنخفض، فالطلب المستهلك أيضا كنتيجة يرتفع أو ينخفض حسب هذه التوقعات. مضافا إلى هذه العوامل، المستهلك وتفضيله أو اختياره أو سلم أو سلسلة قائمة التفضيل بين السلع والخدمات. قلنا المستهلك يضع قائمة بالحاجات أو المنتجات أو الخدمات اللي يحتاجها حسب مقدار دخله أو حسب إمكانياته المادية المتاحة. إضافة إلى هذا، خطة البلد الاستهلاكية، نوع السلع، كل هذه تأثر على خطة الاستهلاك أو خطة الإنفاق الاستهلاكي الفردي أو الشخصي. وبإمكانك أن تعمل مخطط لهذه العوامل وترتبها أو تشكلها كيفما شئت، بحيث تكون كمجموعة من العوامل اللي تأثر على الاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي. وطبعا هذه العوامل أو هذا المخطط هو تقريبي. طبعا أنا أحاول أوصف لكم معظم إن شاء الله بالمحاضرات كلها معظم المخططات والكيرفات أو المنحنيات، وصف إن شاء الله يصل إلى إذهانكم بدقة، لأنه كما تعرفون لا توجد بيني وبينكم لا سبورة ولا لوحة كي أوضحها لكم سوى الوصف الدقيق. وهذه أيضا موجودة في معظم المصادر. وبالتالي هذه العوامل تؤثر على قرارات قلنا المستهلكين، وخاصة ذوي الدخل المنخفض، لأن أصحاب الدخول المرتفعة أو بين قوسين الأغنياء لا يوجد لديهم ترشيد في الإنفاق، وخاصة الاستهلاكي على الملبس والمأكل وإلى آخره، إنما يركزون أكثر شيء على الاستثمار وتشغيل رأس المال. ولا كذلك قرارات المتمكنين أو ذوي نقول الأغنياء أو أصحاب الدخول العالية، لا تؤثر القرارات الخاصة بالدخل على الاستهلاك. وكذلك عمل السوق وآلياته تختلف من بلد إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، ومن سلعة إلى أخرى، وغالبا ما تكون السوق أو الأسواق جزئية وغير محددة لا بالفترة الزمنية والمكان، لأن السوق كما تعرفون يكون مختلف إلى حد ما حسب البعد أو معتمدا على البعد الجغرافي للسوق والظروف المناخية وتكاليف المواصلات والنقل والمعلومات والتطور الاجتماعي والثقافي والحضاري. وغالبا ما تتسم الأسواق أو السوق بأنها جزئية كي تكون أو تكون أكثر واقعية، وسوق الجزئية عادة تكون متجانسة، يعني توجد فيها نفس السلعة كالأسواق التي تختص بتوزيع سلعة واحدة، مثلا أسواق السيارات أو أسواق كلها نوع السيارات أو العقارات أو الأوراق المالية أو العمل إلى آخره. بينما الأسواق الغير متجانسة اللي هي أسواق المنتجات الغذائية الزراعية الألبسة تكون متنوعة، والمستهلك يعمل قراراته الاستهلاكية في السوق حسب العوامل اللي ذكرناها، اللي هي ممكن أن نختصرها، هي عوامل كثيرة طبعا، ولكن نختصر منها العوامل التالية سبعة. أولا الدخل أو السيولة النقدية المتوفرة لدى الفرد والقابلة لشراء أو سد حاجاته. ثانيا مقدار المنفعة المتحققة للمستهلك من هذه السلعة، هذا المقدار إن شاء الله ندرسه عن طريق منحنيات السواء ونوضحها كيف ممكن نقيس هذه المنفعة، أو هي الحقيقة سد رغبة المستهلك من هذه من كمية هذه السلعة. ثلاثة أسعار السلع الأخرى المشابهة لهذه السلعة أو المنافسة لهذه السلعة التي ممكن أن تحل محلها، وهذه واضحة، ممكن أذكر لكم مثال أو أنتم تعرفوها في السنين الماضية المراحل الماضية السنة الأولى أو السنة الثانية، مثلا أسعار الرز وأسعار القمح ممكن واحد يحل محل ثاني، أو السكر نوع سكر أبيض سكر أحمر إلى آخره، أنواع الملابس ممكن نوع يحل محل ثاني إلى آخره. رابعا العادات السائدة والأذواق والتقاليد الموجودة في المجتمع. خامسا توقعات الأسعار في المستقبل سواء كان القريب أو البعيد إلى آخره، بحيث تأثر هذه التوقعات على استهلاك الفرد لهذه السلع والخدمات ويزيد أو يقلل من طلبه أو من شرائه لهذه السلع والخدمات. سادسا الدعاية والإعلان اللي طبعا تأتي من خلال من المنتجين أو الشركات أو المروجين لهذه السلع أو التجار الوسطاء إلى آخره، الدعاية والإعلان عن هذه السلعة، إضافة إلى التطور التكنولوجي والعلمي والطبي والمنتجات الجديدة التي ممكن أن تحدث إلى آخره. هذه الحقيقة تكملة لبعض ما تطرقنا إلى من المقدمة في الاقتصاد الجزئي، ولا أريد أطيل عليكم كثرة تعاريف علم الاقتصاد، هذه موجودة وأخذتوها بالمراحل الأولى من دراستكم، المرحلة الأولى والثانية، وأنتم مطالبين بعلى الأقل 10 أو من 5 إلى 10 تعاريف متنوعة لعلم الاقتصاد، وتذكرون المدارس أو الأشخاص الذي قاموا بتعريف هذا العلم وإلى آخره. أيضا معظم الكتب اللي تطرقت إلى المشكلة الاقتصادية و خصائص المشكلة وتعريف المشكلة وإلى آخره، لأن أنت راح تكون ملم بالمشكلة الاقتصادية، فأي كتاب تقرأ أنت تكون عندك نفس المشكلة سواء التطرق إلها. وعلى السريع أذكر لكم من الخصائص المشكلة الاقتصادية، قلنا هي تعدد حاجات الفرد، الفرد تكون لديه رغبات وحاجات أو متطلبات كثيرة فيعمل على أفضليتها. ليش؟ للعامل الثاني اللي هو عامل الندرة لرأس المال أو السلع الوسيلة اللي تجأ ليحصل على هذه الخدمات والسلع، فتكون نادرة ومحدودة ليس إلى ما لا نهاية. وثالثا يكون الاختيار، يعني حسب الحاجات أو توزيع الحاجات حسب الموارد الموجودة، أو بمعنى آخر تخطيط لهذه الحاجات حسب الدخل أو حسب الموارد المتاحة. وأخيرا التضحية، والمقصود هنا التضحية يعني مو الفرد يضحي بنفسه، إنما الفرد ما هي السلع اللي ممكن أن يضحي بها في سبيل الحصول أو إشباع للسلع الأخرى اللي أكثر ضرورة لحياته وحياة عائلته وحياة أولاده، فحسب أولوياته. وطبعا يبدأ بالأساسيات ثم الضروريات ثم الكماليات إلى آخره. تطرقنا أيضا إلى النظرية الاقتصادية، وقلنا أو التحليل الاقتصادي وأنواع التحليل الاقتصادي، وبدينا نتكلم عن التحليل الاقتصادي الجزئي. وأحب أن أوضح لكم بأن معظم الدراسات الاقتصادية والنظريات والمبادئ تكثر فيها الفرضيات أو الافتراضات الأساسية. مثلا نفترض سلعة تعتمد على تنتج أو إلى آخره تأثر به 5 عوامل، فندرس هذه السلعة إنتاجها أو استهلاكها حسب تأثرها بعامل واحد، ونفترض العوامل الأخرى كلها ثابتة لا تتغير، وهذا طبعا افتراضي. دراسة أخرى أيضا شوية أكثر تعمق، نبدأ بعلاقة هذه السلعة مع عاملين متغيرين وبقاء العوامل الأخرى ثابتة إلى أن نحصل على الدالة الإنتاجية للسلعة أو الاستهلاكية للسلعة أو الخدمة، مع حصول كل العوامل الموجودة وكل المتغيرات ووجود عامل ثابت. وهذا يسمى بعلم الاقتصاد الرياضي أو الإيكونومتريكس. وهذه طبعا هناك كثير من الفرضيات تكون عقلانية أو لا عقلانية حسب نوع الدراسة. كل دراساتنا نهدف بها إلى الحصول على أقصى إشباع ممكن لحاجات الفرد. المنشأة تهدف الحصول على أقصى ربح ممكن وبأقل التكاليف، والمستهلك أيضا يحصل على أعلى إشباع ممكن بأقل التكاليف وإلى آخره. إن شاء الله هذه ندرسها بالتفاصيل على شكل أشكال بيانية وجداول ومسائل رياضية وإلى آخره، وندرس العلاقة كنا بين المتغيرات أيضا، مش ليس فقط العلاقة بين الناتج أو السلعة أو الخدمة وعوامل اللي تأثر على إنتاجها أو استهلاكها، إنما حتى العلاقة اللي توجد بين هذه العوامل. هذه الحقيقة مقدمة سريعة وبسيطة عن التحليل الاقتصادي الجزئي. نبدأ بالمستهلك، سلوك المستهلك، نظرية أو تسمى نظرية المستهلك. المستهلك اللي هو consumer، أو نظرية المستهلك تسمى consumer theory. وهذه النظرية تعمل على دراسة وتحليل سلوك أو تصرفات المستهلك، والقائمة على مبدأ السلوك الرشيد أو العقلانية في الاقتصاد. يعني إذا واحد مو رشيد ما تنطبق عليه هذه النظرية، لأنه ما راح يكون عنده سلوك جيد أو سلوك عقلاني في الاستهلاك. ومن هنا يمكن أن تكون هناك قرارات الأفراد الاقتصاديين، هنا من نقول دائما الأفراد أو المؤسسات الاقتصادية اللي هي تهم الموضوع الدراسي، ويجب أن تكون هذه القرارات منسجمة مع الأهداف أهداف الفرد أو أهداف المؤسسة من أجل تحقيق مصالحهم على أحسن شكل أو أحسن أفضل وجه ممكن. وهذا نعبر عليه بالاقتصاد أو في علم الاقتصاد بالتوازن أو الأمثل الأوبتيمال أو الإكوليبيريوم ليفل، يعني المستهلك يعمل أو يسعي للحصول على أقصى منفعة وإشباع ممكن من دخله المحدود في لحظة زمنية معينة. وهذه النظرية تعتمد في التحليل على فكرة المنفعة، المنفعة المتحققة التي كان أول من استخدمها هو بارتيو وهياكس وألين وأدغوس وفرانسيس وكثير من الاقتصاديين الآخرين، أو تقوم على فكرة منحنيات السواء، فكرة المنفعة أو فكرة المنفعة المتحققة أو فكرة منحنيات السواء أو فكرة التفضيل القائمة على فكرة إمكانية الإحلال والإبدال بين السلع والخدمات. وكل هذه تعمل أو نصل بها إلى نتيجة واحدة، وهي الحصول على أقصى إشباع ممكن من دخل المحدد في الفترة الزمنية المحددة للفرد. بمعنى آخر، هذه النظرية أو هذا المبدأ أو هذا القانون اللي يسمى نظرية الاستهلاك أو نظرية المستهلك، تعني بتحليل سلوك المستهلك، أي بتحليل الأمور المنطقية العقلانية للقرار الذي يتيح للفرد الحصول على أقصى إشباع ممكن. يعني أقصى إشباع ممكن يعني أعلى منفعة اقتصادية كلية مما في حوزته من الموارد. وبالتالي فإن تحليل توازن المستهلك، سلوك المستهلك، التوازن الذي يؤدي إلى تحديد التركيب الاستهلاكي الأمثل، الوضع الاستهلاكي الأمثل، والذي يستند إلى شيئين: أولا دراسة المنفعة وسلوك المستهلك ومنحنيات السواء وخواصه، هذه أيضا راح ندرسها إن شاء الله. ثانيا أو الشيء الثاني، الدخل الحقيقي للمستهلك، وأيضا هسه نتطرق عليه ما هو الدخل الحقيقي للمستهلك والتي نقصد بها القوة الشرائية، القوة الشرائية أو قوة الفرد في حصوله على السلع والخدمات بمقدار أو بمبلغ معين. فهذا الدخل الحقيقي المستهلك، يعني مو الدخل النقدي، الدخل الحقيقي المستهلك هي كمية السلع والخدمات التي يمكن للمستهلك الحصول عليها بمقدار معين من المال. نبدأ أيضا بدراسة المنفعة اللي هي تهتم كثير عن سلوك المستهلك، نظرية المنفعة للفرد أو للمستهلك، وندرس هذه المنفعة والمنفعة بالنسبة للسلعة الواحدة والمنفعة الكلية، وأيضا ندرس منحنى أو مبدأ تناقص المنفعة الحدية. هناك منفعة كلية ومنفعة حدية، مبدأ تناقص المنفعة الحدية ولماذا يتناقص ومتى يتزايد وإلى آخره. أيضا نتطرق إن شاء الله بالتفصيل إلى منحنيات وخارطة السواء، خصائص منحنيات السواء وأشكال هذه المنحنيات وإلى آخره. في الختام قبل ما ننتهي من سلوك المستهلك والمنفعة إلى آخره، نذكر أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا المفهوم المنفعة أو مفهوم المنفعة. فالمنفعة الاقتصادية والمنفعة الاقتصادية اللي هو economic utility، حيث إن حاجة المستهلك لسلعة أو لخدمة معينة يمكن أن تتمثل أو تكون أو تتجلى في شدة رغبته في الحصول على هذه السلعة في لحظة معينة أو في فترة زمنية معينة وتحت ظرف معين. هذه حاجة المستهلك لسلعة وخدمة. أما منفعة المستهلك فهي عبارة عن مستوى الإشباع. المنفعة هاي قلنا حاجة المستهلك لهذه السلعة والخدمة يحتاجها وتتمثل في رغبته في الحصول على هذه السلعة في لحظة أو ظروف معين. أما المنفعة التي يحصل عليه المستهلك من هذه السلعة هي تتمثل في مستوى الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه لهذه السلعة أو الخدمة. ولذلك فإن المنفعة لا تمثل صفة موضوعية ملازمة للسلعة والخدمة، وإنما هي ذات طابع ذاتي يختلف مستواها بين مستهلك وآخر أو بين شخص وآخر حسب رغبة هذا المستهلك في الحصول على هذه السلعة والخدمة. وهي تحدد القيمة الاستعمالية لهذه السلعة عند هذا الشخص أو عند هذا الفرد دون ذاك. أي إن استهلاك السلع والخدمات هو الذي يخلق لدى المستهلك المنفعة الاقتصادية تمييزا لها عن مفهوم مثلا المنفعة الصحية أو الأخلاقية إلى آخره. إذن إن استهلاك المواد الضارة بالمعنى الصحي أو الديني أو الأخلاقي أو القانوني يعني أو المحرمات أو المخدرات إلى آخره يخلق لدى مستهلكها منفعة اقتصادية طالما إنها أشبعت لديه رغبة ما، سواء كانت هذه المنفعة سلبية أو إيجابية ودفع ثمنا للحصول عليها، بالرغم من أنها إن كانت سلبية فهي تكون ضارة أو بالنسبة للدين تكون محرمة أو بالنسبة للقانون تكون ممنوعة. ولذا إن إشباع سلعة ما لحاجة معينة لدى المستهلك هو الذي يحدد قيمتها الاستعمالية أي منفعتها. منفعة السلعة يعتمد على استهلاك الفرد لها ليسد حاجته أو رغبته. ولهذا فإن مفهوم المنفعة يرتبط بالقيمة الاستعمالية لهذه السلعة، يعني كم يستخدم هذا الفرد من هذه السلعة، كم يستخدم أو يستعمل حسب سلعة وخدمة. وكذلك تسمى القيمة التبادلية عن استعمال هذه السلعة. من أجل أن نبسط تحليل هذه المنفعة، نفترض أن الفرد يستهلك سلعة واحدة فقط كفرضية، مثلا فرضية عمل، وإن المنفعة المتحققة لهذا الشخص من جراء استهلاك هذه السلعة يمكن التعبير عنها بالرغبة أو شدة الرغبة أو الحاجة في الحصول على هذه السلعة. وبالتالي فإن تابع المنفعة بالنسبة لمشتريات الفرد من سلعة واحدة يأخذ الصيغة التالية، إن رحنا نوضحها لكم على شكل معادلة. المنفعة اللي هي قلنا utility، أخذ الرمز مال يو، يعني اليو المنفعة دالة، يعني يو تساوي، علامة يساوي دالة إلى إكس، يعني إف تساوي إف، حرف إف باللغة الإنجليزية بين قوسين إكس. ويدل هذا التابع على وجود علاقة بين المنفعة المكتسبة من هذه السلعة وعدد الوحدات المستهلكة من السلعة أو الخدمة. يعني إذن المنفعة أو كمية المنفعة يعتمد على عدد الوحدات أو مقدار أو كمية الكمية المستخدمة من السلعة والخدمة. فيو تساوي دالة، يعني F بين قوسين X، يعني U هي function of X، يعني U تعتمد على العامل X المنفعة، بينما X هي عدد الوحدات المستخدمة من السلعة. سلوك المنفعة أو سلوك تابع المنفعة بالنسبة للسلعة الواحدة عادة ما يتم التعبير عن تابع المنفعة بأنه تابع متزايد بمعدل متناقص. يعني المعدل المتناقص مثلا 5 3 2، هذا المعدل المتناقص، ولكن هي المنفعة بشكل متزايد الكلي، وذلك كون الفرد لا يستطيع أو الشخص لا يستطيع أن يزيد من استهلاكه من سلعة أو خدمة ما إلى ما لا نهاية، لابد أن يتوقف عند حد معين من إشباع، من الإشباع منها أو الحصول على كمية تكفي لغرضه أو لسعة حاجته. وهذا ممكن يؤدي بنا إلى أن نتطرق أو نميز بين المنفعة الكلية اللي يحصل عليها الفرد نتيجة استهلاكه لكل الوحدات من السلعة والخدمة، ونحصل أيضا المعدل أو الفرق بين هذه المنفعة الكلية اللي يحصل عليها نتيجة كل استهلاك وحدة بالمنفعة الحدية، وكيف يحصل مبدأ تناقص المنفعة الحدية. المنفعة الكلية اللي هو total utility، total utility هي مجموع ما يحصل عليه الفرد من منفعة، من المنفعة أو من منفعة، مجموع ما يحصل عليه، واضحة، الكل أو المجموع ما يحصل عليه الفرد من منفعة نتيجة استهلاكه لكميات متزايدة، كميات متزايدة من سلعة ما أو خدمة ما خلال فترة زمنية معينة حتى الوصول إلى حد الإشباع، حتى الوصول إلى حد الإشباع الكامل لهذا الشخص، يعني من هذه السلعة أو الخدمة. وعنده تكون المنفعة الكلية في حدها الأقصى، يعني في أعلى نقطة معينة في المنحني، وعند ذلك المستوى أو هذه النقطة لا يحصل المستهلك على أي زيادة في منفعته الكلية عندما يستخدم وحدات أو عندما يستهلك وحدات إضافية من السلعة أو الخدمة. وبهذا فإن المستهلك في هذه الحالة يحصل على منفعة صفر نتيجة استخدامه لهذه المنفعة. هذا الموضوع يؤدي إلى تناقص المنفعة، يعني المنفعة الكلية بدأت تتزايد وصلت حد معين، وهو المنفعة الكلية أيضا في تزايد، والمنفعة الكلية بدأت تتناقص ثم تصل إلى مرحلة لا تكون هناك منفعة بالمنفعة الكلية، لا تكون هناك زيادة. وإذا استمر المستهلك في استخدام هذه السلعة أو وحدات إضافية من هذه السلعة أو الخدمة افتراضا، لحصل تناقص في المنفعة الكلية، يعني المنحنى يبدأ يتناقص. المنفعة الحدية اللي هي marginal utility، marginal margin من margin يعني حافة أو حد، marginal utility هي مقدار الزيادة أو الانخفاض، مقدار أو كمية الزيادة أو الانخفاض، الزيادة أو النقص الحاصل في المنفعة الكلية المتحققة نتيجة لزيادة أو تقليل وحدة واحدة من الوحدات المستهلكة من السلعة والخدمة خلال فترة زمنية معينة. ويشكل مجموع المنافع الحدية المنفعة الكلية، يعني المنفعة الكلية تكون مجموع المنافع الحدية. والفرق بين المنافع الكلية نتيجة استهلاك كل وحدة إضافية، لأن المنفعة الكلية تتراكم، تمثل الفروقات بيناتها تمثل المنفعة الحدية أو المنافع الحدية. نعمل جدول الآن، اعمل جدول متكون من ثلاثة حقول أو ثلاثة أعمدة. العمود الأول في الأعلى، أعلى شيء، عنوان العمود الوحدات المستهلكة من سلعة مع، نفرضها سلعة مع، نفرضها تفرضها X، تفرضها سين، أي فرضية افرضها، الوحدات المستهلكة من سلعة مع. العمود الثاني المنفعة الكلية، المنفعة الكلية مقدار المنفعة الكلية افتراض. العمود الثالث المنفعة الحدية، المنفعة الحدية لو نفرض المستهلك في العمود الأول استخدم قطعة واحدة، واحد، خلي بالعمود الأول واحد، ويحصل على منفعة كلية من هذه القطعة الواحدة عشرة، يعني تضع عشرة تحت المنفعة الكلية. المنفعة الحدية راح تكون عشرة، لأن قلنا المنفعة الحدية هي الفرق بين في المنفعة الكلية من واحد إلى نتيجة استخدام وحدة إضافية، فعندما استخدم وحدة كان هو مستهلك صفر، فعشرة ناقص صفر المنفعة الكلية اللي قبلها كانت صفر ما عنده أي منفعة، عشرة ناقص صفر يطلع المنفعة الحدية عشرة. إذن المنفعة الحدية تساوي المنفعة الكلية في السلعة الأولى، تلاحظ يعني المنفعة الحدية نفسها المنفعة الكلية عند استهلاك قطعة واحدة، بينما لو استخدم قطعة ثانية، يعني أصبح عدد القطع المستخدمة اثنين، ضع رقم اثنين تحت الواحد من الوحدات المستهلكة قطعتين، يحصل على منفعة كلية 18، ضع 18 تحت العشرة، راح يكون الفرق بين 18 ناقص 10 يساوي 8، هذه المنفعة الحدية، منفعة الحدية. لو استخدمنا ثلاثة قطع، ضع ثلاثة تحت الوحدات المستهلكة تحت الاثنين ثلاثة، راح يحصل على منفعة كلية افتراضا 24. المنفعة الحدية كم راح تكون؟ المنفعة الحدية واللي هي قلنا من المنفعة الكلية الثانية اللي هي 24 ناقصا المنفعة السابقة، المنفعة الكلية السابقة 18، ويساوي كم؟ 6. إذن هاي المنفعة الحدية، المنفعة الحدية، ولو جمعنا هذه المنافع الحدية لحد الآن 10 8 8 10 و6 24، إذا يطلع المجموع 24. لو استخدمنا القطعة الرابعة أو مجموع أربعة قطع يحصل على منفعة كلية 28. 28 منفعة كلية. المنفعة الحدية كم راح تكون؟ راح يكون 28 ناقص 24 المنفعة الكلية القبلها، راح يكون الفرق 4، وهذا هو المنفعة الحدية. فاكمل الجدول التالي حسب احنا وصلنا الوحدة الرابعة، ضع تحت 4 5 ثم 6 ثم 7. المنفعة الكلية اللي تقابلها أسفل 28، ضع 30 30 ثم 30 مرة ثانية ثم 28. المطلوب منك أن تكمل الجدول وتحسب المنفعة الحدية. هذا الجدول يوضح بإزدياد المستهلك للوحدات من سلعة معينة أو خدمة معينة إلى أن يصل إلى منفعته الكلية العظمى مثل ما موجود. أنت تقدر تشخصها بنفسك أين وصل، ما هي المنفعة العظمى، وكم عدد الوحدات اللي استهلكها، وما هي المنفعة الحدية، ومتى أصبح الصفر. إلى هنا نتوقف، ووصلنا إلى وثم أيضا إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن مبدأ تناقص المنفعة الحدية أو قانون تناقص المنفعة الحدية. نبدأ إن شاء الله أيضا، أنتم ذكروني، نبدأ في هذا الدرس مبدأ تناقص المنفعة ونتكلم عنه كثير. نود أن نذكر بعض الأسئلة حول هذا الموضوع، أسئلة تحاول من خلال هذه الأسئلة أحاول أن أشجعكم على دراسة الموضوع، تعمق في الموضوع أن كانت صعبة أو أن كانت سهلة، على الأقل مر عليها سهلة ووضع لها حلول، وإن ما وجدت لها حلول في المحاضرة أو بسيطة ابحث في المراجع الأخرى كي يتوسع إدراكك. نأخذ بعض الأسئلة. السؤال الأول حول المحاضرة، محاضرة اليوم، عدد العوامل المؤثرة في قرار المستهلك لاستهلاكه أو لاستخدامه السلع والخدمات. تكلمنا عليه في المقدمة بشكل موجز، فتذكر هذه العوامل وتقف عند كل عامل من هذه العوامل وكيف تأثر. السؤال الثاني حول المحاضرة، ما هي نظرية المستهلك؟ ما هي نظرية المستهلك؟ تذكر هذه النظرية وتعرفها وتحاول ترسمها إلى آخره. السؤال الثالث، ما المنفعة أو ما هي المنفعة، وما الفرق بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية، وكيف يتم حسابهم؟ السؤال الرابع، نفرض أن تابع المنفعة أو تابع منفعة المستهلك هو اللي قلنا حسب القانون U تساوي FX، يعني دالة لX، ونفرض تحسب، مطلوب منك تحسب U، قيمة U في حالة وجود عندك 20 من X، 20 في X، وتحسب X تربيع. المطلوب حساب كمية السلعة المستخدمة في تحقيق أعظم منفعة كلية ممكنة، يعني تحسب كمية المنفعة الكلية من هذه المعادلة الموجودة، تعمل جدول مثل ما عملنا بالشرح. هاي واحد. ثانيا نفرض أن سعر الوحدة الواحدة من هذه السلعة اللي هي إكس قلنا هو 2، وحدة نقدية 2 تعتبرها دينار أو ريال أو ليرة أو يورو أو دولار إلى آخره، 2 وحدة نقدية سعر هذه الوحدات المستهلكة. والمنفعة الحدية للوحدة النقدية الواحدة، يعني المنفعة الحدية للوحدة النقدية الواحدة من هذه الوحدات هو 5 وحدات منفعة، 5 وحدات منفعة. فالمطلوب منك حساب كمية الكمية، حساب الكمية اللازمة من هذه السلعة التي تحقق، حساب الكمية اللازمة من هذه السلعة التي تحقق المستوى الأمثل للمنفعة الكلية. واحسب أو العفو واحسب أو وضح المنفعة المثلى أو أحسن مستوى للمنفعة. نعطيكم أيضا بعض المراجع أو المصادر ممكن الرجوع إليها. المرجع الأول، أو إن كانت تتوفر لديك مراجع ذات علاقة بهذا الموضوع فلا بأس. المرجع الأول الدكتور خليل سامي، الكتاب النظرية الاقتصادية بين قوسين تحديد أسعار السلع والخدمات، تحديد أسعار السلع والخدمات، المطبعة العصرية، الكويت، 1997. هذا المرجع الأول. مرجع ثاني أو مصدر ثاني الدكتور السيد حسن موفق، الدكتور السيد حسن موفق، التحليل الاقتصادي الجزئي، منشورات جامعة دمشق سوريا عام 1982. المصادر أن كانت حديثة أو أن كانت قديمة بالنسبة للأساسيات هي نفسها، لأن المطلوب منك أنت فهم الأساسيات، المبادئ، النظريات إلى آخره. والحديث إن شاء الله في نهاية كل مادة نتطرق إلى الحديث في هذا الموضوع أو في هذه المادة. المصدر الآخر أو الثالث الدكتور عرب عاصم زائد الدكتور حسن محمود، الكتاب اسمه مقدمة في مبادئ الاقتصاد الرياضي بين قوسين النظرية الجزئية، يعني الرياضي، الاقتصاد الرياضي يعني الرياضيات مش رياضة، بين قوسين النظرية الجزئية، منشورات جامعة الملك سعود، منشورات جامعة الملك سعود عام 2001. كتاب آخر أو مرجع آخر هندي دويفدي دي دبليو آي في إي دي آي دويفدي كوما دي كوما إن. عنوان الكتاب اسمه Principles of Economics، Principles مبادئ of Economics كوما، منشور في نيو دلهي يعني بالهند، نيو دلهي عام 1995. أيضا كتاب آخر أو مصدر آخر الدكتور عقيل جاسم عبد الله، التحليل الاقتصادي الجزئي، ليبيا 1998، 1998. وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة، وإن كمل منحنيات السواء وتعريف السواء وإن استمر بالمنفعة، لأنها هي الأساس في تحليل طلب المستهلك، وبالتالي أساس قوي لفهم الطلب اللي هو الموضوع الرئيسي للنظرية الاقتصادية الجزئية، الطلب والعرض والسعر. وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله فهمت المحاضرة أو الاتصال بي على عنواني أو الاتصال بي بالإيميل أو بالتليفون من أجل توضيح هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.